باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. بنبتدي بنعمه ربنا نهضه ماري جرجس اللي تبتدي النهارده وهتستمر لغايه يوم السبت الجاي. كل يوم هيكون فيه عشيه وهيكون فيه دراسه في اسفار الانبياء الصغار كل يوم، وبعديها وبعد العشيه هنعمل تمجيد للشهيد العظيم ماري جرجس شفيع الكنيسه. كل سنه وانتم طيبين. والاسفار اللي هندرسها خلال النهضه ده هي تي اسفار الانبياء الصغار، والمسمى ده جه في الترجمة السبعينية مش بسبب صغر شأن النبي اللي احنا نتكلم عليه او صاحب السفر، لكن عشان الاسفار ده هي صغيرة من ناحية عدد الاصحاحات، يعني اكبر واحد فيها 14 اصحاح زي السفر اللي هندرسه الليلة دي بنعمة ربنا. اليهود اهتموا بالاسفار دهية بشكل خاص فحطوها في كتاب واحد لانها بتخدم هدف واحد متكامل. يعني هنلاقي كل الانبياء دول بيتكلموا عن فترة بتغطي فترة مظلمة كانت لشعب بني اسرائيل، عاشها مملكة اسرائيل ومملكة يهوذا، سواء قبل سبي اسرائيل بيد اشور او سبي يهوذا بيد بابل، سواء اثناء السبي او سواء بعد السبي. هي فترة صعبة جدا، عشان كده ربنا بعت انبياء يتكلموا فيها. لو احنا حبينا نشوف سفر الانبياء وضعه ايه بالنسبة للكتاب المقدس، نلاقي ان الانبياء بشكل عام سواء الانبياء الكبار او الانبياء الصغار حسب المسمى بتاعهم، ده الجزء الاخير من العهد القديم اللي هو جزء النبوات، جزء الاخير اللي هو جزء النبوات. زي ما قلنا قبل كده ان الكتاب المقدس متقسم اربع اجزاء رئيسية. الجزء الاولاني هو كلمة ربنا، الوصايا، الشعائر، القوانين، ايه اللي ربنا عايز يوصله للشعب من خلال كلمته، وده شفناه في الخمس اسفار الاولانية اللي هي في العهد القديم من تكوين والخروج واللويين والعدد والتثنية. والتثنية بعيد تاني يكرر عشان في جنريشن خلصت وانتهت مع الايام، فبعيد تاني الوصايا ويكررها للمرة التانية. فالجزء الاولاني هو خاص بكلمة ربنا والشعائر والقوانين والوصايا اللي ربنا عايز يوصلها للبشرية. الجزء التاني هي الجزء التاريخي من اول يشوع والقضاة ورعوس وصمويل الاول وصمويل الثاني، الملوك الاول الملوك الثاني، واخبار الايام الاول واخبار الايام الثاني، وعزرة ونحمية واستير. كل دي اسفار تاريخية بتبين الناس اللي خدت او استلمت كلمة ربنا عاشوا بيها ازاي. في ناس عاشوا بيها واختبروا الكلمة دهية ونفذوها، وفي ناس يعني تركوا كلمة ربنا، عشان كده ظهرت يعني اجيال مظلمة واضطرت ان يكون في انبياء تنبههم على الفترة الصعبة دهية في حياتهم. جاه الجزء الثالث من الكتاب المقدس بعد التاريخ، الاسفار الحكمية او كتب الحكمة، وتبتدي بايوب والمزامير والامثال والجامعة ونشيد الانشاد. ودي كلها ناس اختبرت العلاقة مع ربنا، وبيودون بيورونا ايه العلاقة دي نتيجة الاختبار بتاعها. فدي كلها حاجات غنية جدا وممتعة جدا، وفيها الناحية الموسيقية والناحية الشاعرية في الكلمات وفي الكتب دهيت كلها، عشان كده بيسموها اسفار الحكمة اللي بنتعلم منها حاجات كتير في العلاقة مع ربنا. ويجي الجزء الرابع الاخير اللي هو موضوع دراستنا، او جزء من موضوع دراستنا، اللي هي النبوات. ربنا عايز يوصل حاجة للناس، فبيبعت انبياء، والانبياء دول بيشوفوا من بعيد اللي هيحصل. وكل النبوات اللي كانت في العهد القديم شايفة من بعيد مجيء ربنا، التجسد الالهي، الصليب، موت ربنا على الصليب، الفداء، القيامة، والصعود للسماء، وارسال الروح القدس، ونشأة الكنيسة، كنيسة العهد الجديد. كل ده في مجموعة النبوات، سواء النبوات الكبار او النبوات الانبياء الكبار او الانبياء الصغار، على حسب المسمى بتاع الطبعة السبعينية. زي ما احنا شفنا ان في اربعة كبار اللي هم احنا عارفينهم كلنا، اللي هو اشعياء وارميا وحزقيال ودانيال، وفي مجموعة تانية من الانبياء الصغار اللي هم هنبتدي بيهم النهاردة الدراسة، هوشع ويوئيل وعموس وعبيديا ويونان وميخا ونحوم وحبقوق وصفانية وحجي وزكريا وملاخي. خلال النهضة هناخد 8، لان احنا عندنا 8 ايام، هناخد سفر هوشع وسفر حجي بكرة، سفر عموس، سفر ميخا، سفر زكريا وملاخي ويونان ويوئيل، اللي هنختم بيه ابونا يكلمنا فيه في ختام النهضة بتاعتنا يوم السبت الجاي. وهيبقى باقي 4 كتب ما درسناهمش، اللي هو عبيديا ونحوم وحبقوق وصفانية، ودول يمكن ربنا يدينا ويبقى في وقت تاني نتكلم فيهم، يبقى كده كملنا كل الانبياء الصغار. ناخد النهاردة بنعمة ربنا، ربنا كده يرشدنا ويفتح عينينا من خلال كلماته، سفر هوشع. كلمة هوشع دي كلمة عبرية بتعني يهوى يخلص، او الله يخلص، ومنها جت كلمة يشوع او يسوع اللي هو المخلص. وهوشع ده من انبياء ما قبل السبي، يعني كانت الدنيا كانت ملخبطة خالص شعب بني اسرائيل في الوقت ده، وهو عمال ربنا يبعت الرسائل للشعب عشان ينبههم. وهوشع شاف سبي اسرائيل سنة 722 قبل الميلاد بواسطة اشور، وعاصر اشعياء النبي وميخا النبي في يهوذا، وعاصر عموس في اسرائيل. لو احنا حبينا نبص كده ظروف النبوة دهيت ايه، عشان نعرف ليه كانت النبوة دهيت فيها قساوة، يعني ربنا كان بيتكلم من خلال لسان هوشع بكلام صعب، لان كان في انحلال خلقي وديني بعد حكم يربعام الثاني، حصل ركود روحي على مستوى الرعاه الاول، الناس حتى اللي بتقود الكنيسة في الوقت ده، والرعية زي ما بيقول كده في سفر هوشع صح 13 عدد 6، لما رعوا شبعوا، يعني الرعاة نفسهم ابتدوا يرعوا الشعب شبعوا، وارتفعت قلوبهم ابتدوا يتكبروا لذلك نسوني، كلمة كانت على الرعاة. واتكلم على اسرائيل كأرض مش كسماء، وزي ما هنشوف كده في اول سفر هوشع، قول الرب الذي صار إلى هوشع بن بائير في أيام عزية ويثام وحاز وحزقية ملوك يهوذا، وفي أيام يربعام بن يؤاش ملك إسرائيل. أول ما كلم الرب هوشع قال الرب لهوشع: اذهب خذ لنفسك امرأة زنا وأولاد زنا، لأن الأرض قد زنت زنا تاركة الرب. موضوع صعب جدا، يكلم النبي يقول روح اتجوز واحدة زانية وهيكون عندك أولاد زنا لأن شعبي زنا، يعني تركني، ترك عبادة الله وابتدى يروح لآلهة غريبة. وهنا يقول لأن الأرض، دايما كان بيتكلم على شعب إسرائيل ده إن هو ده شعب المختار، ده السماء، ده الناس اللي اختارهم عشانه، ابتدى يتكلم عنهم كأرض. هوشع النبي كان معاصر لست ملوك في إسرائيل، وإن فترة من الفترات ما كانش فيه ولا ملك قعدت المملكة حوالي 11 سنة ما فيهاش ولا ملك، لأنه كان قرب في الوقت ده الهجوم الأشوري اللي خدهم للسبي كتأديب إلهي. ربنا بقى كان مجهزه، لأن شرهم كان وصل لحد الذروة قدام ربنا، وعشان كده النبوة جت مختصرة وبأسلوب شديد اللهجة جدا عشان الناس تصحى وتنتبه، لأن كان جاي عليهم أيام سبي وأيام صعبة جدا. سفر هوشع بيكشف عن علاقة ربنا بشعبه. العلاقة ده هي بتقوم على علاقة شخصية بتربط الإنسان بربنا داخليا. كان لجماعة إسرائيل ضعفات وسقطات وأمراض مختلفة، ودي ذكرها لما هنقرأ الـ14 إصحاح، نلاقي في الخمس إصحاحات الأولانيين كل الضعفات اللي مرت بيها شعوب إسرائيل. الإصحاح السادس بيتكلم عن عمل ربنا الخلاصي والإصلاح الداخلي. ربنا شايف اللخبطة دهية وإزاي بيحاول يصلح فيها. صح 7 و8 لقي ربنا بيتقدم كطبيب للنفوس، عايز يقدم علاج ليها، وعشان يعالج لازم يعلن عن المرض ويكشف على المدى وعلى خطورته عشان المريض يتقبل علاج. عشان كده اما يكون في واحد انسان مريض لازم يعرف حقيقة مرضه، وده هيساعد كتير على العلاج. عشان كده ربنا نفسه كان بيكشف المرض اللي في الشعب عشان يقدر الانسان يلاقي العلاج او يلجأ لربنا. شفنا برضو من خلال قرايتنا لسفر هوشع ان الشعب بيستسلم للمرض، ودي احيانا بتجيلنا الحالات دهيت، ان الواحد يبقى خلاص سلم للحالة اللي هو فيه، اذا كانت حالة خطية او اذا كانت حالة ضعف او اذا كانت حالة تهاون، نلاقي الواحد خلاص خد على كده وبيرفضه ربنا كطبيب، يرفض تدخل ربنا، الواحد مبسوط كده. عشان كده قعدت فترات طويلة في ظلام تام، لان الناس ابتدت تبعد عن ربنا، واول ما بعدوا عن ربنا ظهرت العبادات الوثنية، ظهرت يعني التماثيل بيعبدوا حيوانات ويبعدوا عن ربنا الاله الحقيقي. ونلاقي ربنا يضيق عليهم، وما يلاقي الناس في حالة انحراف او بعدوا عنه يبتدي يضيق على الانسان لغاية ما يشعروا بمرارة حالهم، يعرفوا ان هم في ضيقة وان هم بعدوا عن ربنا ومش قادرين يعيشوا بالشكل ده، فهنا يطلبوا ربنا وربنا يجي ويخلصهم. الاصحاح التاسع نلاقي ان اسرائيل يفتكر ان هو يفرح زي باقي الامم، ان هو بعد عن ربنا وان هو في حرية وان هو بيعمل اللي هو عايزه، ويتجه زي ما قلت العبادات الوثنية، لان كلمة ربنا خلاص مش عاملة فيه، مفيش حاجة بتقول له ده غلط وده صح وربنا عايز ايه. فهو سب كلام ربنا على جنب، وابتدى هو يمشي زي الناس اللي حواليه. وده بيحصل لنا كتير كده لما بنعيش في مجتمع ونلاقي الناس، نقول ما كل الناس بتعمل كده، ايه اللي فيه غلط، ودي حرية. فالناس بتبعد عن ربنا لك وتفتكر انها عايشة في فرح او عايشة زي كل الناس زي عامة الناس، لكن الفرح ده بيكون باطل، بيصحبه مرارة داخلية وغم مع كآبة نفس. وكانت النتيجة من كده ان ربنا طردهم من وجهه وحرمهم من بيته المقدس، وزي ما بيقول الكتاب من اجل سوء افعالهم اطردهم من بيتي لا اعود احبهم. ما بقاش كمان ليهم ثمر، حتى ان حمل ثمر يقتله ربنا منذ نشأته، يعني هو لسه في الرحم قبل ما حتى يعني هو لسه جنين قبل ما يطلع للدنيا، هيسيبهم ربنا كده تايهين في بين الامم من غير كرامة. ودي صورة كل نفس بينسى شريعة ربنا ويطلب اللي في العالم وشهوات العالم وملذات العالم، لا يا ربنا، يبقى عامل زي التايه في العالم من غير هدف. يجي في الاصحاح العاشر ربنا يتكلم عن شعبه ويشبهه بالكرمة، وربنا دايما يمسك مثل الكرمة ده، لان دي حاجة غالية عنده قوي. ده بيقول انا الكرمة وانتم الاغصان، وفي نشيد الكرمة في اشعياء، لان ربنا يجي من وقت للتاني يدي للكرمة دي كل الامكانيات انها تجيب ثمر. وساعات يجي يطلب الثمر لكن للأسف يلاقي الثمر راضية. ربنا كان بيطلب هنا منهم العنب لحساب ملكوته، وده ثمر تعبه وسهره على كنيسته وعلى اولاده، وزي ما شفنا برضه في حالة اشعياء وفي حالات كتير خالص، ان بالرغم ان الكرمة اتمتعت بكل عطايا وامكانيات عظيمة الهية ربنا ادهلها، لكن ما اثمرتش لصاحب الكرم. حتى كان في اشعياء يقول ماذا اصنع لكرمي وانا لم افعله، الا انا ما عملتلهوش، انا اديتهم كل الامكانيات، ده انا افرزتهم من العالم، دعي اسمي عليهم، اديتهم كل الامكانيات الالهية، ليه اما اطلب ثمر يدوا ثمر ردي؟ دول كمان قدموا الثمر لحساب ابليس. عشان كده نلاقي هنا كان حكمه صعب عليهم، بيحكم عليهم بالجفاف والعمق لغاية ما تعرف ضعفها وفساد طبيعتها، فتطلب هي من ربنا، النفس تطلب من ربنا تغيير جذري في كيانها. عشان كده لو نراجع اصحاحات 11 و12 و13 احنا هنتكلم بسرعة، لكن ياريت اما نرجع النهاردة نقرأ ال14 اصحاح دولة وناخد بركتهم. نلاقي الاصحاحات الثلاثة دولة فيهم اشراقة الخلاص، نور ربنا كده بعد ما وصل اسرائيل ان هو يبقى زي الحمامة الرعناء او البقرة الجامحة نتيجة العبادة الوثنية اللي افقدته كل حكمة سماوية، شكله بقى وحش خالص اسرائيل. بقى دايما يرجع للطرق البشرية، بطل يرجع لربنا، يروح لفرعون عشان يحميه من ملك أشور، ويروح لملك أشور يسنده ضد فرعون، مش لاقي طريقة يتخلص بيها، فيرجع للطرق البشرية. وزي ما احنا عارفين الطرق البشرية دي ما توصلش أبدا لأي نتيجة، لغاية ما عرف ان ربنا هو الملجأ الوحيد الحقيقي، ده ربنا اللي تبناه واللي دعا اسمه عليه واهتم بيه وهو لسه في البطن، هو اللي هيسنده لغاية ما يدخل بيه لكمال الحرية الحقيقية. ربنا هو وحده سند النفس ومعونها اللي بيعينها. لو بصينا احنا كده على اصحاح 11 نلاقي ربنا بيتكلم على اسرائيل ان هو شعبه. لما كان اسرائيل غلاما احببته ومن مصر دعوت ابني، كل من دعوهم ذهبوا من امامهم يذبحون للبلعيم ويبخرون للتماثيل المنحوتة، وانا دركت ابراهيم ممسكا اياهم باذراهم فلم يعرفوا اني شفيتهم. كنت اكذبهم بحبال البشر بربط المحبة، وكنت لهم كمن يرفع النير عن اعناقهم ومددت اليه مطعما اياه. كل ده بيتكلم على اسرائيل، الابن اللي هو بيحبه، او عن النفس البشرية بكونها غلام محبوبة عند ربنا، دي اغلى حاجة عند ربنا. يقول نقشتكم على كف ايدي، من يمسكم يمس حدقة عينه. ويقول زمان لأرميا النبي، قبلما صورتك في البطن عرفتك، وقبلما خرجت من الرحم قدستك. ده انت حاجة مهمة عندي. ويؤكد معلمنا بولس الرسول ان ربنا احبنا اولا، ربنا هو محبته كانت كبيرة لينا. ربنا بادر واحب اسرائيل غلامه، اطلقه من عبودية فرعون، لكن اسرائيل بقى قلبه لسه مرتبط بالعبودية. يعني هو خلاص حرره واخرجه من ارض مصر بزراعة قوية وعداه البحر الاحمر، وما جاءوا فرعون وراه مركباته وعساكره غرقهم في البحر الاحمر، لكن هو برضو لسه عينيه ورا، عينيه بتبص على مصر زي العيان اللي بيحب المرض وخلاص بيشفى لكن يرجع تاني، او الانسان السجين اللي اتحكم عليه بالسجن وقعد مدة طويلة في السجن يبقى مش عايز يطلع تاني، وهو لسه في السجن قبل ما يطلع ويتحرر يتلاقي بيخطط لعملية تاني بحيث اما يطلع تاني يحاول يعمل حاجة غلط فيرجع تاني. بيبقى دايما وقت الضعف لسه لازق في ذهن الانسان مش عايز يتخلص منه. ربنا اللي بيعمله من اجلنا ان هو بيحرر الانسان من عبودية ابليس، من فرعون الحقيقي. لما ادانا المعمودية، اما ادى كل واحد مننا الميلاد الجديد ودخلنا جرن المعمودية، بقينا لينا الحق ان احنا نبقى ابناء الله وندعوه يا ابي الاب. لكن كتير قوي حتى بعد ما بنطلع من جرن المعمودية ونتقدس بالتمام وندشن من خلال الميرون، كل كياننا كله بيبقى مقدس لربنا، ان الواحد يرجع تاني لارض العبودية، نشتري كرات مصر وبصلها زي ما عمل شعب بني إسرائيل، وكانوا يبكوا ويقولوا قد تذكرنا السمك الذي كنا نأكله في مصر مجانا، والقطاع والبطيخ والكرات والبصل والثوم، والآن قد يبست أنفسنا، ليس شيء غير أن أعيننا إلى هذا المن. يعني حتى المن اللي ربنا بيديهولهم والخير والعطايا العظيمة، ما فيش حاجة قدامنا غير المن. ساعات ولاد يقول ما عندناش حاجة غير الكنيسة، طب ده انتوا في بركة وفي نعمة. ولادنا ساعات اللي في مراحل الشباب او التين ايجرز يجوا يقولوا لنا يعني احنا ما عندناش حاجة نعملها، ما الناس كلها بتعمل حاجات كتير بره، عندهم اكتيفيتيز كتير، احنا دايما حتى الويك اند نبقى في الكنيسة عاملين كده زي الشعب بني اسرائيل، يقولوا ما عندناش غير المن قدام عينينا، زهقنا. طب نرجع بقى لمصر وللكرات وللعبودية. وده اللي بتعمله النفس البشرية، ان ربنا بيدعونا لمحبته والانسان بيعصى ويمشي من قدام ربنا، يبقى ربنا اللي بيجري على الواحد وعايز يديله خير، والانسان يدور القفا للوجه، يعني يدي ظهره ربنا، يدي القفا ربنا. جوه الانسان بيبقى ميل شديد وانجذاب نحو الارتداد. ويقول في العدد 5 اننا بدعوهم انهم يرجعوا ورفضوا ان يرجعوا، يعني بديهم كل الامكانيات ان هم يرجعوا تاني ليا. عشان كده ربنا قدام العناد ده او المقاومة الشديدة من ناحية اسرائيل يضطر ربنا للتأديب، ويقول كيف اجعلك يا افرايم اصيرك يا اسرائيل، كيف اجعلك كادم اضعك كصبوئيم. وهنا يخلي افرايم واسرائيل زي ادم وصبوئيم، دول مدينتين كانوا في سدوم وعمورة اللي ربنا حرقهم بالنار بسبب شرهم المتزايد. فبيقول له انت كمان هيجرى لك نفس المصير ده. في اصعب اللحظات التأديب اللي ربنا بيحطها على النفس البشرية والانسان، ويشوف الشعب متألم، نلاقي قلب ربنا حنين ينقلب، ومرحمه عظيمة جدا تخليه يرفع غضبه عنهم. عشان كده النص يقول كده في الكتاب قد انقلب علي قلبي، يعني اتغير، لان مش معهم في عقاب وفي تأديبات وفي حياة صعبة وصرمة، لكن انقلب علي قلبي، اضطرمت مراحمي جميعا، لا اجري حمو غضبي، لا اعود اخرب افرايم، لاني الله لا الانسان القدوس في وسطك فلا اتي بسخط. ما تخافش انا معاك، انا مش انسان، انا الله اللي خلقك، انت موضوع عنايتي، انت موضوع اهتمامي. ساعات الضيقات بتيجي من تخلي النعمة، النعمة ساعات بتسيبني بسبب الخطية، والنوع ده من الضيقات اللي بتيجي من تخلي النعمة مش ممكن تروح، الضيقة دي مش ممكن تروح عن طريق الزراع البشري، مش ممكن الإنسان يتخلص منها، والحكمة البشرية ملهاش غير سكة واحدة، كلمة ربنا لينا، زي ما قال في سفر ملاخي ارجعوا الي ارجع اليكم. يعني لو الواحد بس بلاش يدي القفا ربنا ويدي ظهره ربنا، لو ادى وشه ربنا وقال له انت عايز ايه يا رب، نلاقي ربنا هو اللي يرجع وياخده بالحضن، زي الابن الضال لما رجع والابن شاف الاب شافه من بعيد وجي ركض اليه وخده في حضنه. انسان لما يرجع لربنا بس يديله وشه كده بالصوم والصلاة والتذلل والتوبة الصادقة، هنا تلاقي ربنا هو اللي يرجع وياخده في حضنه وترجع له النعمة تاني وتنتهي بالكامل فترة التخلي. ربنا يقول لنا مش هسيبك تاني ما دام رجعت. عشان كده الآباء يقولوا لنا ربنا مش هيحاسبنا على الخطايا اللي بنعملها مهما كانت كبرى، لكن هيحاسبنا على الخطايا اللي ما قدمناش عليها توبة، اللي احنا ما رجعناش فيها لربنا، ما حسيناش ان احنا يعني تعبنا ربنا، ما رجعناش وبصنا له تاني. يبقى فترة الضيقة بتنتهي لان اسبابها راحت. السبب ان انا بعدت عن ربنا، لكن مجرد ان انا باجي تاني لربنا بتروح كل حاجة. لو الواحد بيرجع لربنا مش ممكن الشر يقوى عليه ولا الاشرار، زي ما بيقول داود النبي: مرارا كثيرة حاربوني منذ صباي، مرارا كثيرة قاتلوني منذ شبابي وانهم لم يقدروا علي. مفيش خطية، مفيش ضعف، مفيش زلة تقوى علينا، لان ربنا معانا بيدينا قوة ومعونة ويقودنا في موكب نصرته. لكن اذا تخلت النعمة علينا يبقى اقل فكر يقوى علينا. اي حاجة تيجي في دماغ الواحد هتقدر تهزه، تضعف مقاومتنا. عشان كده نقول له يا رب انت ملجانا، انت اللينا الوحيد اللي نقدر نترمي في احضانك، وجودنا الحقيقي هو فيك. نقول له ما نقدرش يا رب ننفصل عنك ابدا، وحتى يا رب لو انفصلنا ده يا رب ما هواش وضع دايم، دي حاجة مؤقتة، ده غير طبيعي وانا مش عايزه، انا رفضه من جوه. عشان كده اقول له يا رب رجعني ليك باي وسيلة، رد نفسي، لان من غيرك يا رب ابقى انا لا شيء، فيك احيا واتحرك واوجد. اذا انفصلت عنك يا رب انفصل عن القوة والنعمة، اصبح ولا حاجة، ارجع تاني تراب زي ما انا، زي ما اتخلقت. انا لولا نسمة الحياة او النفخة اللي انت اديتهاني يا رب بقيت بني ادم، بقيت انسان، وبقيت عندي امكانيات انت اديتهالي لانك انت خلقتني على صورتك ومثالك. من غيرك يا رب ابقى زي الهباء، زي المزمور اللي احنا بنقوله: كالهباء الذي تزريه الريح عن وجه الارض، كأنه زي العصافة او الهباء. عشان كده يا رب ما تسمحش يا رب ان انا انفصل عنك، دي تكون دعوتنا وهو ده موضوعنا النهاردة من خلال دراستنا لسفر هوشع. سفر هوشع في جوهره هو سفر العرس الالهي، ربنا هو اللي بيدور بيشتاق لشعبه زي العريس اللي بيطلب عروسه، هو اللي عايزنا. اتكلم معاها بصراحة بوضوح عن خطاياها عن ضعفاتها وأسامها، وعايزها بس ترجع ليه. عشان كده هو هنا ما قال للنبي هوشع، قال روح اتجوز امرأة زانية وخد ابناء زنا، وبيتكلم على شعب بني اسرائيل اللي زنا وراء آلهة، وقال له بس لو انت رجعت انا هاخدك، هنسى كل اللي انت عملته، هنسى الخطية، هنسى الشر، هضمك تاني ليا. عشان كده الاصحاح الاخير صح 14 في سفر هوشع صح جميل جدا، بيختم بنداء اخير من جانب العريس السماوي يطلب عروسه ترجع له اللي كانت زانية. عايزها برضو بشكلها، بس هي ترجع. يوضح عمله معاها بطريقة مبهجة للغاية. شوف ايه اللي عمله معاها. نادر ما بنشوف اصفار في العهد القديم بتنتهي بيكون ختامها بالشكل ده. لما نقرأ الاصحاح الـ14 ونتمتع بيه نشوف ربنا بيعمل ايه. في النداء الاخير نلاقي ربنا بيبرز حاجتين، وهو ده الكلمة دي لكل واحد مننا، في دور انساني ودور الهي لكل واحد مننا. دور انساني في التوبة والرجوع لربنا، ودور الهي في التقديس. وده عمل ربنا، هو عايز مننا الحتة الصغيرة الاولانية، الواحد يرجع يديله وشه، بلاش يديله ظهره. عشان كده يقول ارجع يا اسرائيل الى الرب الهك في اول اصحاح الـ14، لانك قد تعثرت باسمك، خذوا معكم كلاما وارجعوا الى الرب، قولوا له ارفع كل اسم ويقبل حسنا فنقدم عجول شفاهنا. كلام جميل. هو كده ربنا بينادي علينا كل ايام غربتنا، ما بيسمحش لأي واحد يهلك، يريد أن الجميع يخلصون ومعرفة الحق يقبلون لغاية النفس الأخير. بيحاول يخلي الواحد ينطق زي اللص اليميني وهو جنبه على الصليب، خلاه نطق اذكرني يا رب متى جئت، عايز يديله الملكوت. بيشجعنا ان احنا نرجع، مش بيأمرنا بالعافية، ودي طبيعة ربنا مع الإنسان من ساعة ما خلقه. وده كمان يعني خلى الإنسان استخدم الحرية دهيت بالخطأ لما أخطأ في الفردوس. لكن ربنا مش بيقول لنا بالأمر، لكن ده بيستعطفنا زي واحد بيقول بيترجاك، يقول لك من فضلك من فضلك ارجع، أنا عايزك ما تبعدش عني. بيسحب قلبنا بدعوته المستمرة وإعلاناته. فيبقى اول طريق في التوبة ان الواحد يشعر انه غلط في حق ربنا، يحس بالخطأ. عشان كده يقول في اول اصحاح 14 لانك تعثرت باسمك، انت سقطت باسمك، خلي بالك. وبعدين يقول له انا عايزك بقى ترجع، بس ما ترجعش كده يعني ساكت ولا تبصلي بس وتتأمل فيا. عايزه يرجع يقول خذوا معكم كلام، تعال اتكلم. اعترفنا بالخطأ قدام ربنا ده يفرح ربنا. عشان كده يقول السماء والارض تفرحان بواحد بيتكلم، بخاطي واحد يتوب اكثر من 99 بار لا يحتاجون الى التوبة. ربنا عايزنا نتكلم، عايزنا ندور وشنا ليه ونتكلم، دي حاجة تفرح قلبه. الاعتراف مش بس مجرد حصر الخطايا. يعني ساعات واحد بيجي للاعتراف عند ابونا، وطبعا بيعترف ربنا في وجود الاب الكاهن، وبيمسك ورقه، وكويس قوي ان يكون عمل محاسبه للنفس وحط الكشف ده قدام عينيه. لكن هي ما هياش حصر الخطايا والاسام بس اللي ارتكبناها، لكن قبل كل شيء شعور بمراره من جهه اللي احنا عملناه في حق ربنا. واحد يحس ان هو عمل حاجة، مش مجرد بيذكر انا عملت كذا عملت كذا عملت كذا وحللني يا ابونا، ولا يطلب من ربنا يسامحه. فالاعتراف بيحمل شقين متكاملين، اعتراف بالخطأ بمرارة باللي الانسان عمله في حق ربنا، 2 ايمان بالله واهب الصلاح، متأكد ان ربنا هيقبل من ربنا لا يعد يذكر الخطية تاني، زي ما قال لداود ان نقلت عنك خطيتك، الحمل اللي كان على راسك وعلى ظهرك من الخطية انا شلته، شلته على الصليب، شلته عنك. اذا كان اسرائيل وصل لحالة مرضية يصعب ويستحيل علاجها، ودي كلنا بنتقابلنا حاجة زي كده، ان الواحد يفقد الهوب او الرجاء نتيجة كثرة الخطايا او خطايا متكررة او عادات سيئة. ربنا هو الطبيب الوحيد اللي يقدر يعالجها، مفيش غيره. عشان كده في عدد 4 يقول انا اشفي ارتدادهم، ربنا يقول لهم كده. هنا بقى دور العمل الالهي، احبهم فضلا لان غضبي ارتد عنه، بيتكلم على اسرائيل، احبهم مجانا، احبهم فضلا. الطبيب بيعلن محبته الشافية، هكذا احب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الابدية. بعد كده نشوف ايه اللي بيقدمه ربنا كطبيب للمرضى اللي بيحبهم من كل قلبه، ولاده الغاليين عليه. نشوفها من اول عدد 5 في الاصحاح 14 لعدد 8، يقول كده: اكون لاسرائيل كالندى يزهر كالسوسن ويضرب اصوله كلبنان، تمتد خراعيبه ويكون بهاؤه كالزيتونة وله رائحة كلبنان، يعود الساكنون في ظله يحيون حنطة ويزهرون كجفنة، يكون ذكرهم كخمر لبنان. وبعد كده يقول بقى ايه، يقول افرايم: مالي ايضا الاصنام، انا قد اجبت، فلحظة انا كثروة خضراء من قبلي يوجد ثمرك. يبقى كده الانسان بيثمر كالكرمة، ما بينقطعش ابدا ثمره. ويختم ختام جميل جدا بنصيحة بيقدمها لكل واحد مننا عشان الواحد يتعقل ويرجع لربنا بالتوبة ونجني الثمر. جميل قوي ختام سفر هوشع، يقول: من هو حكيم حتى يفهم هذه الأمور؟ مين الحكيم اللي يفهم كل الحاجات دي؟ وفهيم حتى يعرفها، فإن طرق الرب مستقيمة والأبرار يسلكون فيها، وأما المنافقون فيعثرون فيها. مجدا للثالوث الأقدس إلهنا. تفضلوا. سلام.